أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا بحمد الله تعالى مع الدروس التي ذكرها الشيخ القمي رحمة الله عليه، الشيخ عباس القمي صاحب كتاب مفاتيح الجنان بعنوان 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 17، ويتكلم هذا الدرس عن السؤال. سوف يكون البحث على 4 محاور. المحور الأول في بيان المراد من السؤال هنا في هذا الباب، ثم بعد ذلك في المحور الثاني سنبين واقع الحال وحقيقة الأمر الإلهي في هذه المسألة. المحور الثالث سيكون في بيان عواقب السؤال. المحور الرابع والأخير في بيان حق السائل الذي ذكرته الآيات والروايات الشريفة. المحور الأول، ما المراد من السائل هنا؟ السؤال هنا بمعنى طلب قضاء الحاجة، الطلب طلب قضاء الحاجة من غير الله سبحانه وتعالى لعامة الناس، وليس بالتأكيد ليس المراد منه السؤال للتعلم، لأنه السؤال للتعلم وردت فيه أبواب في كتب الحديث التي وردت عن طريق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم في فضله الثواب العظيم، كما هو في مضمون الرواية أنه تتعلم مسألة واحدة من حلال أو حرام خير لك مما طلعت عليه الشمس. فالسؤال لطلب العلم هذا أمر أكدت عليه الروايات الشريفة، وإنما النهي عن السؤال في قضاء الحاجة، الإنسان يتقدم في قضاء حاجته ويطلب ويسأل من الناس في قضاء حاجته، هذا هو الموضوع الذي نتكلم عنه إن شاء الله تعالى. تقدم في باب الفقر بينا أنه فضيلة الفقر، أدنى روايات مادحة للفقر كما قال النبي صلى الله عليه وآله: الفقر فخري. فما المراد من الفقر الذي يفتخر به رسول الله صلى الله عليه وآله؟ بينا في إحدى المحاضرات وقلنا بأنه هذا الفقر لله سبحانه وتعالى المستتبع للقناعة والرضا، أنه الإنسان مع فقره مع احتياجه مع ما فيه من الكفاف وهو الحصول على أقل مستويات المعيشة، هذا مع هذا الحال يكون الإنسان قانعا وراضيا وحامدا لله وطالبا منه سبحانه وتعالى. هذا هو الفخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله، دون التعرض للأموال الأغنياء والتعرض لسؤالهم واستدلال النفس بسبب الطلب منهم، ودون الفقر المستتبع للاحتراب على أمر الله سبحانه وتعالى والتعرض لسخطه. هذا الذي انطبقت عليه الروايات الذامة كما بينا في إحدى المحاضرات. المحور الثاني سوف يكون في بيان واقع الحال. واقع الحال علينا أن ندرك الحقائق. فلاحظوا، هناك الكثير من الحقائق غير مرتبطة بالأمور الحسية، حقائق أطلعنا عليها الله سبحانه وتعالى عن طريق أنبيائه وعن طريق وحيه وعن طريق أوليائه. هنا مثلا ظاهر الحال أن الغنى هو الأشرف، الإنسان إذا كان غنيان مليان متمكنان هذا هو الأعلى مرتبة والأعلى قيمة دون الفقير. هسه مرات وإنسان يلاقي شخص فقير فيشيح بوجهه عنه أو لا يسلم عليه كما يسلم على بقية الناس، فظاهر الناس يتعاملون مع الفقراء غير ما يتعاملون مع الأغنياء. بينما ما ذكرته الشريعة الإسلامية بأن الفقر والكفاف هو خير للمؤمن من الغنى. بالنتيجة الإنسان إذا كان غنياً تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة ربما لا يستطيع أن يتخلص منها، ويوقع نفسه في مطبات اللي هي مطبات الحساب على هذه النعم، وقد يتعرض للعقاب أو يتعرض للعتاب كما ورد في الشبهات. زين، وعلى كل حال فالفقير الذي ينأى أو الذي يبعده الله سبحانه وتعالى عن مثل هذا البلاء حقيقة الله سبحانه وتعالى كما يبتلي كما يكون البلاء مثلا بالفقر، يكون البلاء بالغنى وهو أشد، لأنه الله سبحانه وتعالى إذا ابتلى الفقير فصبر نال تلك المرتبة العظيمة، رضى بقضاء الله نال تلك المرتبة العظيمة. الغني إذا ابتلاه الله سبحانه وتعالى بهذه الأموال قد لا يؤدي ما عليه من الحقوق ويقع في مشاكل ومشاكل ومشاكل. على كل حال، فالنظرة الإسلامية، النظرة الإسلامية أنه ذكرت مجموعة من الروايات أن الفقراء هم أهل الفضل، يعني الفقير هو صاحب الفضل على الغني، لأنه ورد في الخبر أنه لولا الفقراء لما دخل الأغنياء الجنة. فالوسيلة التي يصل من خلالها الأغنياء إلى الجنة هم الفقراء، فبالقضية معكوسة تماما. فالغني لا يتفضل ولا يمن على الفقير لأنه أعطاه، بل الفقير هو الذي بالنتيجة هو الذي لابد أن يكون صاحب الفضل على الغني، لأنه لولا هذا الفقير لما دخل الغني الجنة. هذه النظرية الإسلامية في هذا الباب. ثم أن الله سبحانه وتعالى في ميزانه، ميزان العزة والكرامة عند الله سبحانه وتعالى ليست بالدراهم والدنانير وما يملكه الإنسان من ثروة وأرصدة في المصارف وأموال وقصور وعروش، بل فخر الإنسان وعز الإنسان بدينه، وبمقدار ما يكون متقيان فإنه ينال الكرامة عند الله. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أيها البشر، تريدون أن تتنافسون في الكرامة والعزة، تنافسوا في التقوى. الأموال، الدراهم والدنانير والممتلكات، كل هذه أمور خارج عن موازين التسابق والوصول إلى الإكرام الإلهي. إنما الله سبحانه وتعالى يكرم عباده ويقربهم إليه بمقدار ما يكون عندهم من التقى، كما وردت على ذلك الآيات والأخبار الشريفة أنه الفقير ليس هو الفقير فقير الدرهم والدينار، بل الفقير فقير الدين. إذا الإنسان ما عنده دين هو هذا الفقير الحقيقي، أما الإنسان الذي عنده دين هذا هو الغني، والغنى هو غنى النفس، والقناعة كنز لا يفنى. ومجموعة من الروايات في هذا الباب تبين حقيقة الأمر. فبالنتيجة الإنسان إذا كانت له حاجة عليه أن يتوجه المن إلى الله سبحانه وتعالى، يتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيض له الأسباب، هو الذي يسبب له الأسباب، يكون يتوكل على الله ويكون موقنا، يكون موقنا من هذا الأمر. إذا علم الله سبحانه وتعالى منه التوكل فإنه يفتح له الأسباب ويهيئ له الأسباب. ثم كلامنا في المحور الثالث عواقب السؤال. يعني الإنسان إذا تعرض بالسؤال وسأل الناس في قضاء حاجته، لاحظوا مجموعة من الروايات التي ذكرها الشيخ هنا، أنه في هذه القضية الشيخ ذكر مجموعة من الروايات، يعني ذكر مضامين الروايات بالحقيقة، وآثار السؤال، يعني سؤال الناس، آثار سؤال الناس. أولا أنه ذل حاضر، يعني مسألة الناس تصاحبها جملة من الأمور. الأمر الأول أنه ذل حاضر. رواية الكليني في الكهف الشريف: إذا أراد أحدكم أن لا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، هذا المقياس الإلهي، فليئس من الناس كلهم ولا يكون له رجاء إلا عند الله. فإذا علم الله، إذا لاحظوا الله سبحانه وتعالى أعلم بدقائق الأمور، فإذا علم الله منه هذه النية وهذا الإخلاص فأعطاه ما يسأل. ويهيئ له الأسباب. فعليه طلب الحوائج من الناس كما في رواية الإمام الصادق عليه السلام استلاب للعزة. فيقول رواية أخرى تقول أنه ذل حاضر فيذهب بعزة الإنسان وبكرامته وبماء وجهه. هذا الخطر الأول. الخطر الثاني أنه فقر متعجل. فقر يعني بالعكس، أنت لما تطلب من الناس لكي تقضى لك حاجة، ورد في الخبر ما من عبد فتح على نفسه بابا من المسألة إلا فتح الله عليه 70 بابا من الفقر، نستجير بالله. يظن هذا الإنسان بأنه بسؤاله الناس سوف تقضى له الحاجة ويرفع عنه هذا الغم، بينما الرواية تقول أنه لا، إذا سأل الناس فتح على نفسه، إذا سألهم فتح على نفسه 70 بابا من الفقر. وورد في مجموعة من الأخبار أنه يورث الحساب الطويل ويكون سببا لوقوفه الطويل أمام الله للحساب في عرصات يوم القيامة، وذلك اليوم المهول وتلك الساعة العصيبة، فهو يعرض نفسه لطول الحساب. كل هذا مضمون روايات. رابعا ذكرت مجموعة من الروايات أنه يضعف لسان المتكلم، يعني يتلجلج الإنسان لما يطلب حاجة من واحد ثاني، شوفه يعني يتلكى بكلامه، ويكسر قلب الشجاع، ويوقف الحر العزيز موقف العبد الذليل، ويذهب بماء الوجه. كل هذه التي ذكرتها الروايات الواردة عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تذكر هذه المخاطر أيها الأحبة، هذه المخاطر العظيمة التي ينبغي الإنسان المؤمن أن يتجنب عنها. ما ورد في الروايات أيضا أنه أن أشياعنا لا يهرون هرير الكلاب، هذا اللي عبر عنه في الآية المباركة لا يسألون الناس إلحافا، قلنا إلحاحا، أكو ملح بالسؤال، شايفين ذول يكون بالطرقات كذا يلح بالمسألة. أن الشيعة ورد في الرواية أن الشيعة لا يسألون الناس، فهم لا يسألون الناس ولو ماتوا جوعا، لو ماتوا جوعا لا يتعرضون لسؤال الناس، لما فيه من المخاطر التي ذكرنا الآن. وش الحقيقة بينا، وش الحقيقة في هذه القضية؟ يعني الإنسان يخلص من هذه المشاكل ما ذكرته الرواية الشريفة، أنه يتوكل على الله وييأس مما في أيدي الناس. رواية الكافي عن الشيخ رواية الشيخ الكليني في الكافي أنه الإنسان يريد يستعلم حقيقة أمره في قضاء حوائجه، أولا أن يتوكل على الله، وبعد وييأس مما في أيدي الناس، فإذا علم الله منه هذا الأمر فما سأله بشيء إلا وقضى حاجته. طبعا لا يفوتني أن أشير إلى أنه الإنسان في بعض الأحيان يسأل سؤالا ويسأل من الله سؤالا يتصور أنه فيه الخير له وفيه الصلاح، ولكنه الله سبحانه وتعالى يؤجل هذه الحاجة لما فيها من الضرر. ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير. الإنسان يتصور أنه يريد هاي الحاجة، يتصور أنه بحسب نظره القاصر أنه فيها مصلحة، فالله يؤجل الإجابة أو لا يجيبه لأن فيها مفسدة، مفسدة دنيوية، مفسدة أخروية. فالإنسان إذا توكل أوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى فإنه يستريح ويرتفع عنه هم ثقيل، أنه المسألة موكولة. لعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. الله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يطيعه فيما أمر وينتهى عما نهى، ثم لا يسأل الله بشيء. الله هو الذي يدبر الأمر، الذي هو الله سبحانه وتعالى هو الذي يهيئ له أسباب الصلاح الله سبحانه وتعالى هو الذي يدير أمره. طبعا بالتأكيد لا يفهم هذا الكلام أنه الإنسان يعني لا يفهم هذا الكلام مقلوبا أن الله سبحانه وتعالى ربط الأشياء بأسبابها، لكنه نقول إذا توكل الإنسان على ربه ويأس ما في أيدي الناس، الله هو الذي يسبب له، هو الذي يهيئ له الأسباب. هذا من جانب. من جانب آخر أنه هل يجوز للإنسان أن يسأل في بعض الموارد؟ نعم يجوز أن يسأل في بعض الموارد. موردين ذكر في الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه السؤال أو المسألة لا تحل إلا لفقر مدقع وغرم مفضع. يعني الفقير الذي يصل إلى مرحلة يائسة جدا، فقر مدقع، أدنى مراحل الفقر وأصعب مراحل الفقر، النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تحل المسألة ولا يحل السؤال إلا لمثل هذا الفقير، مو أي فقير، إلا أن يصل إلى مرحلة الاضطرار، والضرورات تبيح المحظورات كما هو معروف. وبعد وغرم يعني دين مفضى، دين مو أي دين، دين واصل يعني الدين عليه دين وأوصله إلى مرحلة حرجة جدا، يعني ساقه إلى الحرج أو الضرر الذي لا يتحمل عادة كما يذكر الفقهاء. هنا في هذا الباب يجوز له أن يسأل في فقط ذن الموردين ذكر في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله. المحور الأخير نتكلم عن حقوق السائل. الآيات يعني مجموعة الروايات المتقدمة التي بيّنت أنه الإنسان لا يسأل، لا يسأل لأن السؤال الناس فيه ضرر يعود على الإنسان. بنفس الوقت أنه إذا واجهك السائل، إذا واجهك السائل فللسائل حقوق، للسائل حقوق، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا جانب. جانب الثاني وأما السائل فلا تنهر. يعني حالة التوازن، لاحظوا حالة التوازن التي لاحظها المشرع الإسلامي أنه في نفس الوقت يقول لك لا تسأل إلا لحاجة ضرورية لأن السؤال فيه ما فيه، نفس الوقت يقول لك أيها المؤمن إذا صرت أنت في معرض أنه تسأل، واحد سألك مسألة طلب منك قضاء حاجة، فعليك أن كما ذكر الإمام السجاد عليه السلام في رسالة الحقوق في باب حقوق السائل، بين الإمام تفاصيل هذه القضية، هناك السائل إلى حقوق. أولا لا تنهره، إذا أعطيته، إذا كان عندك إمكانية أن تعطيه فأعطيه، إذا ما أعطيته فلا تواجهه بكلام صعب بكلام شرس، فعليك أن تدعو له في قضاء حاجته وتسرحه بجميل القول، وتفاصيل هذه المسألة مذكورة هناك في ذلك الباب. رواية عن الإمام الباقر عليه السلام يقول لو علم السائل في المسألة ما سأل أحد أحدا. وهاي بينت جانب الخطر في السؤال، يعني سؤال الناس في قضاء الحاجة إلا في الموردين الذين ذكرهما الرسول صلى الله عليه وآله، اللي هي حالة الفقر الشديد وحالة الدين الذي يوصل صاحبه إلى مرحلة الضرر والحرج. لو علم السائل ما في المسألة ما سأل أحد أحدا، ولو يعلم المعطي، شوف نفس الوقت يقول لا تسأل لأن السؤال بمخاطر، بنفس الوقت أنت مسؤول الآن أنت مسؤول. قال ولو يعلم المعطي ما في العطية، يعني من ثواب جزيل، ما رد أحد أحدا. شوف قضية التوازن، قضية التوازن، أنت تسأل يقول لو علم المعطي للسائل، يعني الشخص الذي يسأل فيعطي للسائل، لو يعلم المعطي ما في العطية ما رد أحد أحدا. تقدر تكرمه بأموال بقضاء حاجة معينة ما تقدر تدعو له وتسرحه بجميل القول والكلام الحسن الجميل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.